بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. عهد الإمامين السابقين الإمام محمد الباقر عليه السلام والإمام جعفر الصادق، في هذا العهد تكاملت كل معالم وأبعاد مدرسة البيت كما سنرى فيما يأتي. يمتد هذا العهد من سنة 95 من الهجرة، أي من حين وفاة الإمام السجاد عليه السلام، إلى سنة 148 وهي وفاة الإمام الصادق عليه السلام. في هذه الفترة الإمام الصادق، الإمام الباقر والإمام الصادق وبخاصة الإمام الصادق، عاش فترة الانتقال بين الدولة الأموية والدولة العباسية. وفترة الانتقال بين دولتين عادة تعطي المجال للآخرين في العمل والانطلاق. الدولة الأولى وهي المبادة هي في منتهى ضعفها عادة تكون، ولأنها في منتهى ضعفها لا تستطيع السيطرة التامة على الوضع، ومن هنا يستثمر ويغتنم هذا الضعف كفرصة للقيام بالنشاط السياسي وغير السياسي. والدولة الثانية الدولة الجديدة، لأنها بعد لما تستقر ولما تهدأ ثورتها أيضا تعاني شيء من الضعف في الواقع، لأنه بعد لما تستقر هذا الضعف يعطي الآخرين المجال للتحرك، سواء كان ذلك التحرك تحركا سياسيا أو غير سياسي. من هنا اعتبر هذا العهد عهد الإمامين الباقرين أو الإمامين السابقين عهد الانفراج للنشاط الفكري لمدرسة أهل البيت. هذا السبب. السبب الثاني هذا أحد السببين اللذين ساعد الإمامين الصادقين على القيام بهذا النشاط الفكري الذي سنشير إليه، هو ضعف أو هو فترة الانتقال وضعف الدولتين. السبب الثاني هو ابتعاد الإمام الباقر والإمام الصادق عن السياسة، ابتعد ابتعادا كاملا عن السياسة، وسنذكر بعض الأمثلة التي تشير إلى هذا في ما يأتي. هذا العصر أو هذا العهد عهد الإمام الصادقين عبر عنه الشيخ أبو زرق في الذريعة بعصر انتشار علوم آل محمد، يعني هذا العصر كان عصر نشر علوم مدرسة أهل البيت. ثم يعلل يقول عصر ضعف الدولتين، ضعف الدولة الأموية لأنها تلفظ أنفاسها، وضعف الدولة العباسية لأنها بعد لما تستقر، واشتغال أهل الدولة بأمور الملك عن أهل الدين. فاشتغلوا الدولة الأموية تحاول أن تبقي على نفسها، الدولة العباسية تعمل على الإطاحة بالدولة الأموية وعلى استقرار وتوطيد ملكها. ثم يؤرخ لهذه الفترة ويمتد بالتاريخ لأكثر مما ذكرنا، ولكن اختلاف معه في تحديد المدة. يقول من أواخر ملك بني أمية بعد هلاك الحجاج بن يوسف سنة 95 حجاج يوسف هلك في أو توفي سنة 95 إلى انقراضهم بموت مروان وهو آخر ملوك بني أمية سنة 132، ثم أوائل ملك بني العباس سنة 132 إلى أوائل أيام هارون الرشيد الذي ولي سنة 170، يعني يمتد الشيخ أبو زر بهذا إلى عهد الإمام الكاظم. سنرى أن هناك اختلاف في الواقع في تطور قضايا التشريع بين عهد الإمام الكاظم وعهد أبيه وجده. ثم يقول وهو المطابق لأوائل عصر الإمام الباقر عليه السلام المتوفى سنة 114 في أواخر الدولة الأموية وتمام عصر الإمام جعفر الصادق المتوفى سنة 148 وبعض عصر الإمام الكاظم المتوفى في حبس الرشيد سنة 184 إذ كان قد قبض عليه الرشيد من المدينة في سفر حجه. في هذه الفترة يشير يقول إلى أن فضلاء الشيعة يعني علماء الشيعة ورواة الحديث من الشيعة قاموا بنشاط كبير في نشر فكر أهل البيت أو مدرسة أهل البيت، ثم يذكرهم على هذا الفعل ويدعو لهم. قلت أن فترة الانتقال كانت عامل مساعد للإمامين الصادقين على نشر فكر مدرسة أهل البيت وبشمولية وتوسع، والعامل الثاني هو ابتعاد الإمامين الباقر والصادق عن الدخول في قضايا السياسية وذلك أن يرجع لتقدير الإمامين في أنهما لا يستطيعان الوصول للحكم. وأيضا ربما كان تركيز الفكر ونشر الفكر أولى من الوصول إلى الحكم من دون أن يساعد الحكم على نشر الفكر وبث العلوم علوم أهل البيت. في بعض الأحداث تشير الأحداث التاريخية تشير إلى ابتعاد الإمامين الصادقين عن السياسة، منها ما يلقي الضوء يعني على هذا الموضوع من هذه الأحداث. الوليد بن عبد الملك كان يقوم بتوسعة الحرم الشريف، وتوسعة الحرم الشريف كما تعلمون حتى الآن نوع من الدعاية، تعطي دعاية للحاكم عند المسلمين في أنه يخدم الحرمين الشريفين. فالوليد ابن عبد الملك وكان الخليفة الأموي آنذاك كان يقوم بتوسعة المسجد النبوي الشريف، وكان يرى أو كان في وقت ما يرى أن يذهب إلى المدينة ليقف بنفسه على مدى ما وصلت إليه هذه التوسعة، وكان واليه آنذاك على المدينة عمر بن عبد العزيز، فأخبر عمر بأنه سيتوجه إلى المدينة وعلى طريقة البروتوكولات من الاستقبال. عمر بن عبد العزيز كوالي على المدينة كان يحث الأشراف والوجوه والعلماء لاستقبال الوليد بن عبد الملك وزيارة الوليد بن عبد الملك عندما يصل المدينة المنورة، ما عدا الإمام الباقر. يقول يعني نص التاريخ يقول لأنه كان يعلم أن الإمام الباقر ليس ممن يسعى إلى الخلفاء والملوك، يعني الإمام الباقر كان مبتعد كل الابتعاد عن السياسة ورجالات السياسة، فلم يوصل إليه خبر عن طريق شرطته أو معاونيه في أن يخرج لاستقبال الوليد أو أن يزور الوليد، بل ذهب إليه بنفسه. النص يقول فتدارك الأمر وجاء بنفسه يعني عمر بن عبد العزيز إلى الإمام الباقر عليه السلام وسأله هل تزور الخليفة غدا؟ يعني لم يصدر له أمر بزيارة الوليد، وإنما طرح الموضوع بشكل استفهام واستفسار، فرد عليه الإمام بالنفي، لأنه طال الحوار بين عمر بن عبد العزيز والإمام الباقر. ثم الإمام الباقر يقول لعمر بن عبد العزيز: ما كان يعني هذا النفي، هذا الامتناع من استقبال الوليد وزيارة الوليد؟ ما كان ذلك غرورا أو كبرياء مني، يعني أنا لا أريد أن أترفع وأتكبر، ولكني آثرت. هذا نوع من السلوك اتخذته لنفسي لأصل إلى هدفي. طبعا كان هدفه هو توطيد أركان مدرسة أهل البيت ونشر فكر هذه المدرسة. ما كان ذلك غرورا أو كبرياء مني، ولكني آثرت العزلة على مخالطة السلاطين. تقول لأن مخالطة السلاطين تشغل الإنسان عن أن يقوم بأعماله من نشر الفكر وإلى آخره، فرأيت أن أعتزل لا أكثر ولا أقل. هذه حادثة من الحوادث التي ترينا أن الإمام الباقر عليه السلام اعتزل السياسة ورجال السياسة ليتفرغ لتعليم وتربية ونشر وإلى آخره ما يرتبط بفكر أهل البيت عليه السلام. حادثة أخرى تشير إلى موقف الإمام الصادق، والإمام الباقر كما قلنا أيضا صرح قال: آثرت العزل على مخالطة السلاطين، يعني هو الذي خطط لنفسه من خلال فهمه لواقع المجتمع الإسلامي آنذاك، خطط لنفسه هذا وانطلق في أداء رسالته. حادثة أخرى تشير إلى موقف الإمام الصادق عليه السلام، جرت مع المنصور العباسي، كانت مع الوليد الأموي، هذه مع المنصور العباسي. النص التاريخ يقول: كتب المنصور إلى جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: لما لا تخشانا كما يخشانا سائر الناس، يستفسر من هذا. فأجابه عليه السلام: ليس لنا ما نخافك من أجله، ولا عندك من أمر الآخرة ما نرجوك له، ولا أنت في نعمة فنهنئك، ولا تراها نقمة فنعزيك بها، فما نسمع عندك، يعني لا توجد لنا مصلحة في الوصول إليه. قال فكتب له: تصحبنا لتنصحنا، نوع من الإحراج في الواقع للإمام، ولكن الإمام أجابه عن سؤاله هذا بقوله: من أراد الدنيا لا ينصحك، ومن أراد الآخرة لا يصحبك. طبعا أنتم تفهمون معاني هذه العبارات ولا نحتاج لشرحها، لأن الشواهد الآن قائمة أمامنا. فقال المنصور: والله لقد ميز عندي منازل الناس، من يريد الدنيا من من يريد الآخرة، يعني من يريد الآخرة يلهث في ركب هؤلاء أو وراء قافلة هؤلاء، ومن يريد الآخرة يبتعد عن هؤلاء، وأن الإمام الصادق من من يريد الآخرة للدنيا. يرى أن واجبه، الإمام الصادق كان يرى أن رسالته في نشر فكر أهل البيت عليهم السلام. أيضا حادثة أخرى تشير إلى أن الإمام الصادق كان بعيدا أو وضع لنفسه خطة أن يبتعد عن السياسة ورجال السياسة ليتفرغ لأداء رسالته من توطيد أركان هذه المدرسة ونشر أفكار هذه المدرسة، مدرسة أهل البيت. هذا الحادثة كانت مع أبي مسلم الخراساني الذي قام بالثورة باسم أهل البيت، وأخيرا أصبحت نتيجة الثورة الحكم العباسي. بعد انتصار أبي مسلم طاح بالحكم الأموي، كتب إلى الإمام الصادق عليه السلام يقول: إني قد أظهرت الكلمة ودعوت الناس إلى الانصراف عن بني أمية إلى موالاة أهل البيت، لأنه كان الثورة قامت بالدعوة لأهل البيت. فإن رغبت فلا حزن عليك. فرد عليه الإمام عليه السلام: ما أنت من رجالي ولا الزمان زماني. يعني رجال السياسة ليسوا من رجالي ولا الزمان زماني، يعني أصل إلى السلطة، أنا أعلم بأني لا أصل إلى السلطة، فلأتفرغ إلى ما هو أهم من هذا. نشاط الإمام الباقر والإمام الصادق تمثل في أكثر من مجال، ومن أهم هذه المجالات التعليم. وكان كل من الإمام الصادق يقوم بالتعليم في المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي الشريف كان كمدرسة آنذاك، كل أستاذ من الأساتذة يتكئ على سارية من سواري المسجد ويتحلق التلامذة حوله ويلقي عليهم دروسه. فكان للإمام الباقر حلقته في هذا المسجد، وكذلك كان للإمام الصادق حلقته في هذا المسجد. من الوقائع التاريخية التي تشير، طبعا لا بد أن نوثق هذه الأشياء تاريخية، في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني أو نعيم الأصفهاني، يقول: قال عبد الله بن عطاء المكي: ما رأينا العلماء عند أحد أصغر منهم عند أبي جعفر، يعني الإمام الباقر عليه السلام. ولقد رأيت الحكم ابن عتيبة، من فقهاء أهل السنة، حكم ابن عتيبة، مع جلالته وسنه، وكان كبيرا عنده عند الإمام الباقر، يعني في حلقة الإمام الباقر، كأنه صبي بين يدي معلم يتعلم منه. يشير إلى أهمية حلقة الإمام الباقر ودرس الإمام الباقر. أيضا رواية أخرى تروى عن أبي القاسم العلكائي في شرح حجة أهل السنة، يقول: وقال أبو حنيفة لأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، يعني الإمام الباقر عليه السلام، وكان أبو حنيفة واقف عند حلقة الإمام الباقر أجلس، وكان أبو جعفر قاعدا في المسجد، يعني الإمام الباقر كان جالسا في المسجد وأبو حنيفة جاء وكان واقفا، فاستأذن الإمام الباقر في أن يجلس، فقال أبو جعفر الباقر: أنت رجل مشهور ولا أحب أن تجلس إليه، يعني أنت فقيه أهل العراق تعتبر هناك، فلو جلست عندي ربما يعني يقال. قال فلم يلتفت إلى أبي جعفر وجلس، لأنه كان يرى أهمية هذه الحلقة وأهمية استفادته من درس الإمام الباقر. أيضا من الوثائق التاريخية التي تشير إلى هذا ما روي عن الحسن الزيات البصري، يقول: دخلت على أبي جعفر عليه السلام أنا وصاحب لي، فإذا هو في بيت منجد، دخل عليه في البيت وليس في المسجد، وعليه ملحفة وردية وقد حف لحيته واكتحل، فسألناه عن مسائل. أيضا يشير إلى أن هذه الحادثة تشير إلى أن الإمام الباقر كما كان يقوم بالتعليم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله، كان أيضا يقوم بالتعليم في بيته. أيضا من الحوادث التي تذكر في هذا الصدد، عمر بن عبد العزيز لما أعطي ولاية المدينة المنورة ووصل إلى المدينة المنورة ليتسلم وظيفته، اتجه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله حين وصوله، وكانت غايته أن يلتقي الإمام الباقر في المسجد. وكما قلت أن دروس الإمام الباقر كانت تعقد في المسجد وفي البيت، فذهب إلى المسجد والتقى الإمام الباقر هناك وسلم على الإمام الباقر وهو يقول: كنت أعلم أنك في مثل هذا المكان في مثل هذا الوقت. يعني لأنه قال: لماذا لم تذهب إلى الإمام في بيته؟ يقول: أنا الآن وصلت وأعلم أنك الآن في المسجد، ولذا جئت إليك في المسجد. وكان أجدر بي أن آتي إلى دارك، لكن مثل أنك أنت الآن في المسجد وما أردت أن أتأخر حتى تذهب إلى دارك، فجئت إليك في المسجد. ولذا قل: لولا حرصي وشوقي لقائك والاستماع إلى حديثك. يعني كان يحدث فيه. وأود أن أقول أنني سأنفذ أوامرك وطلباتك، فمر بما تشاء تجد. أيضا هذا تشير إلى أن الإمام الباقر كان يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وآله ويلقي دروسه في ذلك المسجد. أيضا الأصفهاني في حلية الأولياء يذكر حادثة تشير إلى هذا. يقول أن رجلا سأل ابن عمر عن مسألة، عبد الله ابن عمر عن مسألة، فلم يدري ما يجيبه، يعني ما كان لديه جواب هذه المسألة، فقال: اذهب إلى ذلك الغلام، وأشار إلى الإمام الباقر، يبدو أنه كان في ذلك الوقت شابا، فسأل: وأعلمني بما يجيبك. فسأله وأجابه فأخبر ابن عمر هذا السائل، فقال ابن عمر: إنهم أهل بيت مفهمون. يعني في ابن عمر مع كبر سنه ووفرة علمه كما هو معروف لم يستطع أن يجيب على المسألة التي طرحت عليه، والإمام الباقر مع صغر سنه بالنسبة إلى الله أجاب على هذا السؤال. الشهرستاني أيضا من الوثائق التي تشير إلى هذا، يذكر في كتابه الملل والنحل، يقول: جعفر بن محمد الصادق ذو علم غزير وأدب كامل في الحكمة وزهد في الدنيا وورع تام عن الشعوات، وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه ويفيض على الموالين له أسرار العلوم. يعني ليس في علم الفقه فقط أو في علم العقيدة، وإنما في العلوم الأخرى كذلك، كما سنشير إليه بعد هذا. ويقول الشهرستاني: ثم دخل العراق وأقام بها مدة، وظهر أنها كانت مدة سنتين، وهي التي أشير إليها في بعض كتب التاريخ، ما تعرض للإمام قط، يعني للخلافة، قبل الإمام الخلافة للسلطة، يعني لم يتعرض للسلطة، لم يفكر في الوصول إلى الحكم، ولا نازع في الخلافة أحدا. ومن غرق، هو يعلل بهذا طبعا، ومن غرق في بحر المعرفة لم يقع في شط، ومن تعلى إلى ذروة الحقيقة لم يخف من حط. يعني أن الخلافة بالنسبة إلى الإمام الصادق عليه السلام لا تزيده أو لا تزيده تزيده شيئا. هذه الحوادث التاريخية تشير إلينا إلى أن الإمام الباقر والإمام الصادق قد تفرغا لبناء مدرسة أهل البيت، ليتكامل بناء مدرسة أهل البيت، فتتضح معالم هذه المدرسة وتكتمل وتتام أبعاد هذه المدرسة التي أنشأها جدهما الإمام عليه السلام. عامل آخر أيضا من العوامل التي دفعت الإمام الباقر والإمام الصادق بشكل خاص إلى التفرغ للعلم، إلى التفرغ للفكر والابتعاد عن السياسة، هو غزو الحضارات الأجنبية للبلاد الإسلامية. في العصر الأموي ترجمت، وخاصة من قبل خالد بن يزيد، ترجمت بعض كتب العلوم في الكيمياء وفي الطبيعيات وفي غيرهما، وأيضا في عهود أخرى من عهود بني أمية كان هناك ترجمة، يعني بدايات الترجمة كانت في العصر الأموي، ثم نشطت الترجمة في العصر العباسي، فترجم كثير من كتب الفلسفة والمنطق والعلوم الأخرى. وهذه الحضارات كانت تحمل الأفكار قد تختلف مع الفكر الإسلامي في العقيدة ومع الفكر الإسلامي في التشريع. من هنا لابد أن يكون للإسلام حضارته التي تأخذ طابعا علميا. قلنا أن الفكر الذي كان في عصر الصحابة لم يأخذ الطابع العلمي، وإنما كان في طريقه لأن يأخذ الطابع العلمي، حيث وضع الإمام عليه السلام بعض المصطلحات وأكد على مصطلحات وردت في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة، ليخطو الخطوات الأولى لوضع العلوم الإسلامية. وعلى يد الإمام الصادق عليه السلام ومن كان يعايش الإمام الصادق آنذاك، وضعت العلوم الإسلامية ووضعت الفلسفة الإسلامية في مقابل هذه الحضارات الغازية. طبيعة الحضارات الغازية أنها تحدث صراع بين حضارة البلد الذي تغزوه، وقد تنتصر وقد تنكسر. فهذا الذي لاحظه الإمام الصادق عليه السلام، فأراد أن يوجد فلسفة إسلامية تقاوم الفلسفات الغازية من جانب، وتعطي مناعة للمسلمين لئلا يتأثروا بهذه الفلسفات، ولتكون لهم فلسفة هي جزء من حضارتهم. أيضا ساهم في علوم أخرى كما سنرى، في علم الكيمياء وفي علم الطب وفي علم الفلك، كل هذا ليوجد حضارة إسلامية متكاملة في علومها لتقاوم هذه الحضارات الغازية. هذا عامل أيضا من العوامل المهمة في الواقع التي دفعت الإمام الصادق أن يبتعد أيضا عن السياسة ويتفرغ للفكر، يتفرغ للتعليم ولوضع العلوم الإسلامية. نأخذ الآن بعض ما يشار إلى هذا من نصوص تاريخية مذكورة في بعض الكتب. السيد مير علي الهندي من كتاب تاريخ العرب معروف ومطبوع يقول: ولا مساحة أن انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله، فأصبحت المناقشات الفلسفية عامة في كل حاضرة من حواضر العالم الإسلامي. يبدو في العصر العباسي كان انفتاح من الجانب هذا كما قلت، وترجم كثير من الكتب الأجنبية، ودخلت هذه الأفكار وأخذت تصارع الفكر الإسلامي، وقام النقاش بين القابلين والرافضين. ثم يقول: ولا يفوت أن نشير إلى أن الذي تزعم تلك الحركة، حركة الفكر الإسلامي وضع العلوم الإسلامية مقاومة الحضارات الوافدة، هو حفيد علي بن أبي طالب المسمى بالإمام الصادق، كان على رأس من قام بهذه المهمة، وهو رجل رحب أفق التفكير، يعني واسع التفكير، بعيد أغوار العقل، ملم كل الإلمام بعلوم عصره، يعني لم يقتصر على علم الفقه أو ما نسميه بالتشريع، أو على علم العقيدة أو ما نسميه بالتوحيد، بل كان ملما بجميع علوم عصره من طب وكيمياء وفيزياء وفلك وإلى آخر ما هنالك من علوم. ثم يقول السيد الهندي: ويعتبر في الواقع، يعني الإمام الصادق، أنه أول من أسس المدارس الفلسفية المشهورة في الإسلام، ولم يكن يحضر حلقته العلمية أولئك الذين أصبحوا مؤسس المذاهب الفقهية فحسب، بل كان يحضرها طلاب الفلسفة والمتفلسفون من أنحاء القاصية. في تاريخ في التاريخ للدراسة في المسجد النبوي الشريف يذكر أن الإمام الباقر عليه السلام ما كان يحاضر في العقيدة فقط وفي الفقه أو في التفسير، يعني في العلوم المعروفة التي تعرف بالعلوم الشرعية، بل كان يحاضر إلى جانب هذا في الجغرافيا وفي التاريخ. الإمام الصادق كان يحاضر أيضا في الطب وفي الكيمياء وفي الفيزياء وفي الفلسفة، والإمام الصادق أول من أسس مدرسة فلسفية إسلامية، وذلك بما وضع من أسس للفكر الفلسفي الإسلامي، وضع له أسس وأصول وتفريعات. وطبعا الفكر كيف يتحول إلى مدرسة؟ حول إلى مدرسة بأن يكون له منهج، بأن يكون لأفكاره تنظم أفكاره فتتضح معالمها وأبعادها، يتحول إلى مدرسة. الإمام الصادق قام بهذا ووضع نظرية مهمة جدا في هذا المجال، ميزت الفلسفة الإسلامية عن الفلسفات الأخرى. هذه النظرية جاءت مخالفة للنظرية الفلسفية في الفلسفات الأخرى والتي مر عليها قرون عديدة. هذه النظرية هي التفرقة بين العلم وبين الفلسفة. الإمام فرق بين العلم وبين الفلسفة. الفلسفة في الواقع نظرة عن الكون والحياة والإنسان، وتبحث في العلل الأولى لهذه الأشياء، ما هي العلة الأولى لوجود الكون، ما هي العلة الأولى لوجود الحياة، ما هي العلة الأولى لوجود الإنسان. هذا المجال الذي تبحث فيه الفلسفة. بينما العلم، وكما نرى الآن في العلم التجريبي، يبحث في العناصر التي يتكون منها الشيء. عندما يبحث في الإنسان لا يبحث في العلة الأولى الموجودة لهذا الإنسان، وإنما يبحث في العناصر التي يتكون منها الإنسان ووظيفة هذه العناصر. فمجال المجال الذي يبحث فيه العلم غير المجال الذي تبحث فيه الفلسفة. هذه التفرقة ما كانت معروفة في الفلسفات القديمة. الإمام الصادق وضع هذه التفرقة وجعلها معلمة مهمة من معالم المدرسة الفلسفية الإسلامية. هناك نص طويل يشير إلى هذه النقطة، أظن في مجال أن ندخل في قراءة النص يا أستاذ علي، أو نقتصر على هذا. الإشارة من الأستاذ علي تقول نقتصر على هذا، وطبعا الحر تكفيه الإشارة.